أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في الدين. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حديثنا اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الرحمة العالمية الكبرى التي من الله بها على هذه البشرية، فكيف نستحضر اليوم أثر هذه النعمة، وكيف نقتدي بسيرته ونحيي هديه صلى الله عليه وسلم في عالم هو أحوج ما يكون اليوم إلى مخلص ومنقذ مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الرحمة المهداة موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليتفقه في الدين مع ضيفنا فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الدود الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. مرحبا بكم شيخنا.
وبكم أكرمكم الله.
اليوم مناسبة جميلة، مناسبة المولد الشريف، مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
شيخنا، بهذا يعني هناك أسئلة عادة تثار بهذه المناسبة، هل الموعد هذا موعد صحيح 12 ربيع الأول؟ هل الاحتفال بالمولد يجوز أم لا يجوز؟ نرجو منكم قولا فصلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرف رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وفضله على الناس كافة، وجعله خاتم النبيين وإمام المرسلين، واختصه بكثير من الخصائص التي تدل على محبة الله له وعلى فضله، منها خصائص دنيوية ومنها خصائص أخروية، وهذه كلها تدل على تشريف الله له وتكريمه له. وقد جعل الله سبحانه وتعالى تعظيمه صلى الله عليه وسلم إيمانا، ومحبته كذلك شرطا من شروط الإيمان. وهذا اليوم الذي هو يوم الاثنين قطعا ولد فيه، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه. فهذا اليوم هو الذي ولد فيه، وهو الذي بعث فيه، وهو الذي توفي فيه أيضا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قدم فيه المدينة مهاجرا. نعم. أما هذا الشهر هو شهر ربيع الأول، فقطعا هو شهر مولده، لم يخالف في ذلك إلا الزبير بن بكار، فقد قال إنه ولد يوم 12 من رمضان، وهذا غلط بعيد، لكن لم يختلف من سواه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، وأنه قدم المدينة مهاجرا أيضا في ربيع الأول، وأنه توفاه الله في ربيع الأول. وتحديد اليوم
كله في الصحيح شيخنا،
كله ثابت. أما تحديد اليوم ففيه أقوال كثيرة، فقيل ولد يوم 3 من ربيع الأول، وقيل يوم 8 منه، وقيل يوم 11، وقيل 12، وقيل 13، وأقوال أخرى. لكن المرجع في هذا المجزوم به أنه في هذا الشهر وفي يوم الاثنين، ولا نجزم بيوم بعد ذلك لكثرة الأقوال فيه.
يجوز الاحتفال ب 12 ربيع الأول شيخنا؟
بالنسبة للاحتفال بمعنى جعله عيدا، واعتقاد أنه عيد من الأعياد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا بدعة من البدع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع لعباده مواسم العبادات والقربات والخيرات. وقد جعل الله لهذه الأمة عيدين عظيمين، هما عيد الفطر من رمضان، وعيد الحج الذي هو يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة. وأصل ذلك أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه ما لها وقت، ليست مرتبطة بوقت يقولها الإنسان في أي وقت يدخل بها الإسلام. والركن الثاني الصلاة، ولها عيد أسبوعي لتكرارها وكثرتها، فكان لها عيد أسبوعي هو يوم الجمعة. والركن الثالث الزكاة، وهذه لكل فرد زكاته، فكل فرد يوم يدور الحول، يوم يحول الحول على ماله وقد كمل نصابا وكمل ملكه له، هذا اليوم هو يوم إخراج زكاته، فهو بمثابة عيد الزكاة، لأنها تعود فيه دائما، يعود هذا الموعد، هو موعد إخراج الزكاة من السنة. والصوم هو الركن الرابع، وعيده هو يوم الفطر منه، وهو أول يوم من شوال. والحج هو الركن الخامس، وعيده هو العاشر من ذي الحجة. وهذه هي الأعياد التي شرعها الله، وشرع فيها أنساكا معينة. ففي عيد الفطر شرع الله زكاة الفطر، شرع صلاة العيد، وفي عيد الأضحى شرع الله الأضحية بالنسبة لغير الحاج، وشرع فيه كذلك صلاة العيد. أما يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يوم وفاته، أو يوم هجرته، أو غير ذلك من المواسم حتى يوم الوقوف بعرفة، فليس عيدا بمعناه الشرعي. وإن أطلق في بعض الأحاديث والنصوص على بعض الأيام أنها عيد، كأيام النحر التي بعد يوم العيد، فهي أيام عيد بمعنى أنها أيام أكل وشرب، لكن ليس فيها تعبد مخصوص. وكذلك يوم الجمعة على إطلاق أنه عيد، ليس فيه تعبد مخصوص غير الجمعة وخطبتها وما يشرع من الاغتسال والتنظف والتهيؤ للجمعة. أما ما سوى ذلك فمن أيام السنة كلها، فليس فيه عيد للمسلمين. ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عظيم، فيه نعمة من نعم الله، من أكبر النعم على هذه الأمة، وهو استئناف تاريخ هذه الأمة وبداية نشأتها. فنشأت هذه الأمة إنما ابتدأت برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا هذا الموعد، ولم يحتفل به، ولم يحتفل به أحد من أصحابه. وإن كان حين قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء ويعظمونه، فسألهم ما هذا اليوم الذي تعظمونه؟ فقالوا يوم أنجى الله فيه موسى من فرعون وجنوده، فهذه نعمة. فقال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. لكن يوم ميلاده هو نعم نعمة، لكن لم يشرع لنا ذلك فيه إلا هذا الحديث الذي ذكرنا في صحيح مسلم، أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، فهذا اليوم يشرع صيامه. ومشروعية الصيام فيه لا تقتضي كونه عيدا. فالناس فيه على ثلاثة أقسام: من اعتقده عيدا وأراد أن يخصه بعبادة مخصوصة ونحو ذلك، هذا ابتدع فيه. القسم الثاني: من رآه مناسبة سارة وذكرى يتذكر فيها الناس رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون سيرته ويستحضرون مشاهده ويستحضرون أوامره ونواهيه سننه وشمائله، وأيضا حتى يعلمون أولادهم ويعلمون جهالهم
ينشدون بعض القصائد
هذا الرسول. نعم، ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم مشروع، وهذا لا حرج فيه وليس بدعه. القسم الثالث: من جعله مناسبة عادية من مناسبات الحياة الدنيا، استعمال المآكل والمشارب واللباس ونحو ذلك، هذا جائز وليس مطلوبا. فالمطلوب هو الحد الوسط، والبدعة الأمر الأول، والأمر الأخير جائز. فهذه هي أقسام الناس فيه. وهذا اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في إحيائه وما يتعلق بذلك اختلافا كبيرا، ولكن اتفق الجميع على أنه ليس من السنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة الكرام، ولا عن أحد من التابعين، ولا عن أحد من أتباع التابعين، ولا عن القرون الثلاثة المسكات أن أحدا منهم خص هذا اليوم بشيء. وأول من خصه بشيء في أيام العبيديين، العبيديون الشيعة الذين حكموا مصر وبنوا القاهرة، فهم أول من عظم اليوم الثاني عشر من ربيع. وذكر بعض أهل العلم أنهم متهمون لأن هذا اليوم يقال إنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه جمهور أهل السيرة أن يوم وفاته كان الثاني عشر من ربيع.
ما معنى متهمون شيخنا هنا؟
أنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرحمون بموته لا بميلاده.
وفعلا هم كفرقة لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام،
هم كانوا يكرهون السنة مطلقا ويقتلون علماء السنة.
فرقة أهل السنة يكرهونها.
نعم، حتى السنة النبوية،
السنة النبوية يكرهونها،
ويكرهون رواتها ويكرهون أهلها ويقتلونهم. وتعرف أن منهم من ادعى الألوهية ومن ادعى الحلول حتى مدحهم الشعراء
فرقة منحرفة يعني خارج الإسلام،
مدحهم الشعراء
ليسوا مثل الشيعة،
مدحهم الشعراء بذلك. حتى رهاني الأندلسي يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فافعلها أنت الواحد القهار. هذا في مدح المعز
الحاكم
المعز الفاطمي الذي بنى القاهرة.
نعم.
وعموما كثير من الذين يرون الاحتفال به و تخصيصه ببعض الأمور أو يجعلونه عيدا يقولون لم يشرع إلا في القرن الرابع الهجري. القرن الرابع الهجري ما فيه شرع جديد. الشرع ختم عندما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه هفوة من هفوات بعض الفقهاء، يقولون هو عيد شرع في القرن الرابع الهجري. وهذا الكلام متهافت متناقض. نعم.
جيد.
ولكن عموما ترى أيضا بعض الناس في المقابل يتشدد ويريد طمس هذا اليوم بالكلية ويرى أنها ليست مناسبة، ولا هذا فيه جفاء السرور مطلوب بنعمة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن أولى الناس بأن نفرح بأن اختاره الله لنا. والله سبحانه وتعالى قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله للمؤمنين، فعلينا أن نفرح به، والفرح به منه الفرح بمولده. وكذلك كون اليوم 12 يوم وفاته محل بحث، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة في اليوم 9 من ذي الحجة قطعا يوم الجمعة بالإجماع. وإذا حسبنا الشهور بالتمام أو بالنقص أو بتمام بعضها ونقص بعضها، لا يكون يوم الاثنين يوم 12 من ربيع أبدا. فالذين قالوا هو يوم الاثنين
يعني
12
فلكي لو عدنا لا يكون 12 أبداً. ربيع الأول لا يكون يوم الاثنين
أبدا.
وملاحظة مهمة.
نعم. لكن العراقي في طرح التثريب قال: يمكن أن يكون المقصود أنه توفي ليلة الثلاثاء، ليلة الاثنين أقصد، وأن يوم 12 كان يوم الأحد، فنسب الناس أنه توفي يوم الاثنين يوم 12، بمعنى ليلة 13. وعموما حتى وقت وفاته صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، فعن عائشة رضي الله عنها أنه توفي في وقت الضحى حين ارتفع الضحى. وقال بعضهم توفي ليلا، وقال بعضهم توفي وقت الظهيرة. وعموما لا ينسجم ذلك مع ما ذكره الشيخ زين الدين العراقي رحمة الله عليه في هذا.
نعم. لكن كمناسبة هكذا تواطأ عليها المسلمون لا ضير فيها شيخ.
نعم. إذا لم تكن عيدا، إذا لم يعتقد الإنسان كونها عيدا،
ذكر المولد
وذكر المولد
يذكرون شيئا من شمائله
وقراءة الشفاء القاضي عياض بالتعريف بحقوق المصطفى، وأيضا ذكر السيرة النبوية العطرة، و إشاعة مثل هذا النوع لا حرج فيه مع صيام يوم الاثنين لأنه ولد فيه. نعم.
جميل. معنا اتصال من الأخ إبراهيم من داغستان. تفضل أخي.
نعم.
إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ يسمعك أخي إبراهيم.
السؤال: هل اختلف العلماء في مسألة في جواز أو بعدم جواز الشيء الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصوت غير واضح. الصوت غير واضح أخي إبراهيم، ليتك تعيد السؤال باللغة العربية الفصحى بصوت مرتفع.
نعم. أقول: هل اختلف العلماء بعدم الجواز أو بجواز شيء الذي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا بالنسبة للمولد، فيه الناس الذين يجيزون والذين لا يجيزون، هل هذه المسألة الذي فيه يسوغ الخلاف أم لا؟
نعم. تسمع شاء الله. تفضل أخي إبراهيم، يوجد سؤال آخر؟
نعم. السؤال الآخر: بالنسبة للوسوس وسادس يعني في مسألة الردة، بماذا تنصحون لهذا الشخص الذي يرى في كل شيء ردة؟
يعني يبالغ بتكفير الناس قصدك؟
لا، بنفسه.
آه.
لا بنفسه. نعم
نعم نعم. تم. أولا أنت سأل عن الترك، هل هو
سنة؟ نعم. بالنسبة للترك، إذا كان بعد فعل، كما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا ثم تركه، فإن كثيرا من أهل العلم يرى أن هذا الترك ناسخ لذلك الفعل. وذلك لأن ابن عباس قال: كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك في العبادات أنه كان يسفر بالفجر فيصليها وقت الإسفار ثم غلس بها ولم يزل يغلس بها حتى توفاه الله، فيكون التغليس على هذا ناسخا للإسفار. والحنفية لا يرون هذا نسخا، ولذلك يفضلون الإسفار.
ما تأويل الحنفية شيخنا؟ ما تأويلهم لهذا الأمر؟
تأويلهم أن هذا أن الوقت الوجوب هو آخر الوقت، والدليل أن من أخر عنه أثم، ومن أخر إليه لم يأثم، فهو وقت الوجوب عندهم آخر الوقت،
فيستحب
يكون هو الأفضل عندهم. أما في العادات فإنه صلى الله عليه وسلم كان يسدل رأسه خلفه إذا طال ثم فرقه، فكان يصل كان يصل إلى شحمتي أذنيه وترك السدل، فقيل هذا الترك يقتضي النسخ. والعادة ليس فيها نسخ، لكن يكون الأفضل الفرق. قد سدل النبي ثم فرق، والسدل جائز وفرق ينتقى، يكون الفرق أولى فقط. أما الترك قبل الفعل أو أمر كان عزم عليه ثم تركه، كقوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بنار فتوقد، ثم أقدم آمر بالصلاة فتقام، ثم أقدم للناس رجلا يصلي بهم، ثم أخالف إلى بيوت قوم تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، فلو يجدون عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهدوا العشاء. فإنه هم بتحريق البيوت ولكنه لم يفعل، فقيل يقصد بذلك التغليظ، وليس المقصود الهم بمعنى أنه عزم
صحيح
على ذلك، وإنما أراد أن يغلظ على الناس بهذا حتى يعرفوا أن هذا أمر شنيع.
نعم.
وأما ما لم يفعله أصلا ولم يقل إنه أراد أن يفعله، لم يفعله ولم يقل إنه أراد أن يفعله، فهذا ليس دليلا على الترك، ليس دليلا على مشروعية الترك أبدا. فمثلا يقال: لم يكن يلبسه مثل لباسنا هذا، لم يكن يستعمله مثل هذه الأدوات،
فالترك ليس حجة،
ترك هنا ليس حجة، لأن هذه لم تكن موجودة في زمانه، وحتى لو وجدت فإنه لا يلزم أن يفعل كل ما يفعله أهل زمانه.
صحيح. نعم. شيخنا، بالنسبة للوساوس التي تعترض الإنسان،
نعم، بالنسبة لما يعرض للإنسان من الوساوس وما يلقيه الشيطان في نفسه أنه قد ارتد عن الإسلام عائدا بالله ونحو ذلك، هذا من خطوات الشيطان التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فيجب على الإنسان أن يلغيها وأن لا يفكر فيها وأن يقطعها عن نفسه، وإذا جاءت بادر إلى الاستغفار والإكثار منه ويتلهى عنها، يصرفها عن نفسه. نعم.
شيخنا السائل يقول: أنا شاب في مقتبل العمر، أريد أن أقبل على الله تعالى، ولكن الفتن كثيرة، أشعر بأنها ستهلكني هذه الفتن، أرجو النصيحة.
بالنسبة لمن يخاف الفتنة فله علاج، وهو أن يختار الصحبة الصالحة من أهل الخير الذين قال الله فيهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وبمصاحبته لأهل الخير ينجو من الفتنة، وأيضا يقبل على الله سبحانه وتعالى ويستقيم حاله إن شاء الله.
إن شاء الله. شيخنا، هذا السؤال الأخت يعني تلح عليه كثيرا، تقول: زوجي طلقني 3 مرات، المرة الأولى كنت فيها حائضا ولم نكن نعلم أن فيها خلاف، والثانية كنت في حمل، وهناك من قال لنا أن طلاق الحامل لا يقع، ومشينا بهذا الرأي أنها لم تقع، والثالثة وقعت الطلقة في حيض، وهنا علمنا أنها مسألة خلافية بين أهل العلم، هناك من قال تقع وهناك من تقع. يا شيخنا، هل يجوز الأخذ برأي ابن تيمية رحمه الله والذين يرون عدم الوقوع، لأن زوجي لم يكن يعلم أنها الثالثة، وقال لي: لو علمت أنها الطلقة الثالثة لما طلقتك، وزوجي لا يريد أي فتوى، لا يقبل أي فتوى إلا من فضيلة الشيخ الددو.
بالنسبة للطلاق، هو عبارة عن فصل أسرة وفك ميثاق غليظ قد جمع بين طرفيها، والله سبحانه وتعالى يقول: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلذلك هو غير محبوب شرعا، والشارع ضيق فيه
الطلاق تقصد.
الطلاق مطلقا. فلدينا ثلاثة أوقات حرم الشارع فيها الطلاق، وثلاثة أوقات أباح الشارع فيها الطلاق. الثلاثة التي حرم الله فيها الطلاق الدواعي تدعو إلى عدم الطلاق فيها، إلى الطلاق فيها. والأوقات الثلاثة التي أباح الشارع الطلاق فيها الدواعي تدعو إلى عدم حصول الطلاق فيها. الثلاثة التي حرم الله الطلاق فيها الوقت الأول إذا كانت المرأة حائضا، فالحيض أذن كما قال الله تعالى يسألونك عن المحيض يقول هو أذى، وزوجها ممنوع منها، فحينئذ قد يدخل الشيطان فيكون هذا سببا للفراق، فحرم الشارع الطلاق في الحيض. الحالة الثانية أو الوقت الثاني إذا كانت نفساء وهي ممنوعة من الصلاة بدم النفاس، فهي أيضا لا يحل طلاقها لأنها أيضا متلبسة بمانع هو مثل الحيض تماما. الوقت الثالث الذي حرم الله طلاق فيه أيضا هو إذا كانت في طهر قد جامعها فيه، ودليل ذلك أن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لعدتهن معناها عند مستأنف عدتهن، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فهو أمر بالطلاق لعدة النساء وهي في طهر لم يمسها فيه، والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فلذلك هذه الأحوال الثلاثة كلها الدواعي تدعو إلى حصول الطلاق. في الحالين الأولين يحقق الاستقدار والأذى، وفي الحال الثالث كان قد قضى نهمته ولم يعد لديه إقبال. نعم رغب. أما الأحوال الثلاثة التي أحل الله فيها الطلاق،
بالنسبة للحمل
سيأتينا. أما الأحوال الثلاثة التي أحل الله فيها الطلاق فهي ثلاثة. الحال الأول إذا عقد على امرأة وقبل الدخول بها له الحق أن يطلقها، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الحالة الثانية إذا تبين حملها فكانت حاملا فالحمل يجوز الطلاق فيه ويمضي إجماعا، وما ذكرت المرأة السائلة من أن بعض الناس قال لها إن الطلاق طلاق الحامل لا يصح، هذا غير صحيح. فالحامل تطلق إجماعا ويجوز طلاقها.
لم يشذ بها
لم يشذ بها من المعتبرين.
نعم.
والحالة الثالثة أن تكون في طهر لم يمسها فيه، كانت حائضا أو نفساء فطهرت واغتسلت وتهيأت، فحينئذ يجوز له أن يطلقها قبل المسيس، وذلك أن الدواعي تدعو إلى هذه الأحوال الثلاثة لا يقع فيها الطلاق.
صحيح.
إذا كانت كان قد عقد عليها ولم يمسها الدواعي تدعو لا يطلقها. والحالة الثانية إذا كان كانت حاملا قد تبين حملها فالدواعي تدعو إلى عدم طلاقها لأنه يرحمها ويرحم جنينها. الحالة الثالثة أيضا هو كان ممنوعا منها وأذن له، فالدواعي تدعو لا يطلقها في هذا الوقت. فلذلك هذه الوقت ما سألت عنه بالنسبة للطلاق في الأوقات التي لا يحل فيها، في الأوقات الثلاثة الأولى يسمى الطلاق البدعي، فهو بدعة وحرام. وهذا الطلاق البدعي مختلف في وقوعه، فمذهب الجمهور ومنهم المذاهب الأربعة أنه يقع، لأن الله قال في الطلقة الأولى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال في الطلقة الثانية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال في الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهذه ثلاث طلقات أطلقها الله ولم يقيدها بكونها سنية أو في أي وقت. وذهب الطائفة من أهل العلم منها بعض السلف الأولين من الصحابة والتابعين، ومنها بعض من دونهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومنهم الإمام الشوكاني ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وعدد من المفتين في هذا الزمان أن الطلاق البدعي المحرم لا يقع، وذلك أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وهو معدوم شرعا لا يحل الإقدام عليه، فحينئذ يكون كالمعدوم حسا. والدليل الثاني أن الله قال فطلقوهن لعدتهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والطلاق البدعي ليس عليه أمرنا فهو رد، يكون مردودا على صاحبه. الدليل الثالث ما روي عن ابن عمر عند أبي داود والنسائي أنه لما طلق امرأته وهي حائض لم تحسب عليه تلك الطلقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أمره أن يراجعها، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وهذا هو الصحيح، لكن كونها لم تحسب عليه زيادة، وهذه موجودة عند النسائي وأبي داود والنسائي. والدليل الرابع عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا سأله فذكر أنه طلق امرأته في طهر قد جامعها فيه فردها عليه وألغى تلك الطلقة. وبهذا يعلم أن المسألة فيها خلاف بين الجمهور، ودليلهم من القرآن ذكرناه، وبين
ابن تيمية لم ينفرد بهذا شيخنا،
لا لا قبله عدد من الصحابة وعدد من التابعين وحتى من أئمة الحديث كإسحاق بن راهويه، وأيضا تبع ابن تيمية رحمه الله على هذا عدد كبير من أهل العلم كل زمان، وحينئذ تكون المسألة بين العزيمة والرخصة، فمن كان من أهل العزيمة لا يفتى إلا بمذهب الجمهور، ومن كان من أهل الرخصة يمكن أن يفتى بهذا المذهب الآخر. ما الفرق بين العزيمة والرخصة بهذا؟ العزيمة من كان لا يبالي وكانت الأسرة ما لها مستقبل، وإذا ردت عليه من المعلوم أنه سيطلقها فهو لا يبالي وليس شديد الارتباط بهذه الأسرة ولا ليس لها مستقبل مرجو، حينئذ لا يفتى إلا بمذهب الجمهور، لا فائدة من ردها، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع.
صحيح.
أما من كان من أهل الرخصة كمن نزغ الشيطان بينه وبين زوجته وكلاهما محب للآخر وكلاهما يمكن أن يستمر في عشرته ومعاملته وبينهما مصالح وأولاد، فيقع الفساد بفساد هذه الأسرة، فهذا يفتى بمذهب هذه الطائفة الأخرى. نعم، لأنه من أهل الرخصة.
نعم، نأخذ فاصل شيخنا ثم نعود، عندنا بعض الاتصالات. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا.
أيا كان نوع هاتفك وأيا كان التطبيق الذي تستخدمه، واتساب، سكايب، تيليجرام أو غيرها من التطبيقات، تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتا وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية: 0+ التفاعلية تواصل على مدار الساعة، بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك. تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv. قاف التفاعلية بنقرة واحدة.
والقرآن المجيد.
قاف، قلب سليم وقول حسن، وقول حسن. نحن معك في منزلك، في مكتبك، وخلال تنقلاتك اليومية، وحتى في سفرك. نحن معك. حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وأندرويد، وتابعنا أينما كنت. الأوقاف التفاعلية معك أينما كنت.
اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة شيخنا محمد الحسن والددو. شيخنا معنا اتصال الان من علاء من تركيا. اخ علاء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ يسمعك اخي، تفضل.
الله يبارك فيكم.
امين.
اسال عن حديث من صلى الصبح في جماعة فجلست مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له مثل الحجة.
نعم.
هل هذا الحديث صحيح وهل يعمل به أم لا؟ هذا أولا.
نعم.
ثانيا، هل أستطيع أن أصلي بمجرد دخول الوقت على الهاتف أم أن الأحبط انتظار قليلا خاصة في صلاة الصبح؟ ثالثا، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها أمتنا، هل الاجتماع مع الأصحاب على لعبة كرة قدم مثلا هل يعتبر تقصير أم أن الأمر يعني مرباح وليس كما أنظر يعني؟ رابعا، ما مستند القول بأن فساق هذه الأمة خير من عباد الأمم السابقة؟ وخامسا وأخيرا، يعني أنا صراحة أشعر بشيء من الارتباك عند الحديث مع فضيلة الشيخ ولا أعرف السبب صراحة.
ما شاء الله أنت منطلق، لا يوجد أي ارتباك، تفضل.
جزاكم الله خير، الله يكرمكم يا رب.
آمين.
أكتفي بهذا القدر لكي أسمح للأخوة الباقين، الله يجزيكم خير.
آمين، جزاكم الله خيرا أخ علاء. شيخنا، صلاة الفجر من جلس إلى أن تطلع
نعم
الشمس.
بالنسبة للحديث صحيح، ومن صلى الفجر في جماعة فجلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين كانت له بأجر حجة وعمرة تامة في سنن الترمذي، وهو صحيح وعمل به أهل العلم في مختلف العصور. وهذا الوقت من أغلى أوقات العمر الإنسان يمكن أن يحصل فيه على الأجر الكثير، وهذا وقت الذكر، فالله يقول فسبحان الله حين تصبحون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وأمر الله بالذكر في الغداة والعشي، فلذلك
غداة الفجر والعشي بعد المغرب.
نعم، العشي يشمل من العصر لكن فيه درجات، فيه أذكار المساء مثلا بعد المغرب فيه ما سوى ذلك، فلذلك هذا وقت ثمين جدا وعلى العاقل أن يجتهد في استغلاله، ولكن لا يحصل هذا الأجر العظيم إلا بهذه الشروط. أولا، أن يكون صلى الفجر في جماعة
في المسجد،
في جماعة، لا يشترط أن يكون في المسجد لكن في جماعة. الشرط الثاني، أن يلازم مصلاه الذي صلى فيه في نفس المكان الذي صلى فيه، لا يتحرك يمينا ولا شمالا. الشرط الثالث، أن يبقى جالسا ولا يضطجع ولا يغير، يبقى جالسا. الشرط الرابع، أن يداوم على الذكر حتى ترتفع الشمس وتزول عنها الحمرة، معناه حتى يدخل وقت الإباحة، وحينئذ يصلي ركعتين.
معناها يصلي الفجر في إسفار حتى لا يطول عليه الوقت.
لا، ما يطول الوقت، ما يكمل الأذكار الإنسان في هذا الوقت. نعم.
طيب، بالنسبة لدخول الوقت شيخنا، هل يعتمد على الجوال والبرامج التي فيه؟
بالنسبة لهذه البرامج، بحسب الحساب المعتمد فيها، في حساب الرابطة وحساب الهيئة المصرية وحساب الديانة التركية وحسابات كثيرة جدا، وبحسب ثقة الإنسان في الحساب الذي يتبعه يأخذ به، لأنه يجوز في الصيام والصلاة تقليد أهل المعرفة، وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل عارف الأوقات، فيجوز تقليد في هذا النوع.
المهم أن يستوثق ولا يأتي بأي تطبيق ويقلده. الاجتماع على لعبة كرة القدم مع الأصدقاء دون وجود محرمات طبعا،
إذا لم يكن في ذلك إضاعة للصلاة ولا للأوقات والثمينة، فهو من الأمور الجائزة فقط، لا ينبغي أن يكون الإنسان مشتغلا بها يتكسب منها هي رزقه، ولا ينبغي أيضا أن تأخذ كثيرا من وقته، وإذا مارس أي رياضة فلا حرج، بل الرياضة مطلوبة شرعا.
لا، هنا ليس المقصود شيخنا يعني الله أعلم لعب هذه اللعبة، إنما مشاهدة المباريات.
مشاهدة، مجرد المشاهدة. مجرد المشاهدة بدون اللعب ليس محمودا، لأن فيه كثير من الشغل السمع والبصر بأمور تافهة يفعلها الغير هو الذي تريض وهو الذي قوى جسمه وأنت لم تفعل شيئا، لا لم تنتفع بذلك.
يعني هم يستمتعون بشكل كبير بمشاهدتها بشكل عام.
إذا لم تضيع وقتا للصلاة وخلت من المحرمات والاختلاط ورؤية العورات فلا حرج، لكن بشرط لا تكون سفها، بمعنى أن تأخذ وقت طويل. يظن أنها تأخذ قريب من 90 دقيقة أو أكثر من ساعة
يعني تقريبا،
فيكون هذا ضياع كبير.
لكن لو لم يضيعها سيضيعها بأمور أخرى ليس من أهل العلم.
لا إن شاء الله يشتغل بالذكر والخير.
لكن بشكل عام مباح إذا خلت من الأمور. طيب شيخنا، بالنسبة لأثر فساق أمتي خير من عباد الأمم السابقة،
ما أظن أن الحديث صحيح، لكن مع ذلك هذا تقتضيه تفضيل الأمة، لأن الله فضل هذه الأمة فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر تفضيل هذه الأمة بدرجاتها المتفاوتة في الإيمان، فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الاصطفاء لابد أن يكون له معنى، فهم مصطفون على غيرهم. ثم أورثنا الكتاب وهو القرآن الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه هؤلاء الفساق، ومنهم مقتصد هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الذين فردوا في الخير،
وكلهم مصطفون.
نعم، منهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، وجنات عدن يدخلونها. نعم. قالت عائشة استوت أكتافهم رب الكعبة، هذا فضل عظيم جدا. ولذلك يقول بعض أهل العلم ما من واو أحق أن تكتب بماء الذهب من هذه الواو، يدخلونها واو الجمع تشمل كل الأقسام الثلاثة. نعم.
يحتاج الأخ علاء يطلب نصيحة عن فضيلة شيخنا.
نحن كلنا محتاجون إلى النصيحة، والدين النصيحة، وأوصانا الله سبحانه وتعالى وصية أوصى بها الأولين والآخرين، وهي قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فلنحرص جميعا على تقوى الله سبحانه وتعالى.
معنا الأخ أبو هادي من بريطانيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يجمعنا والشيخ والقائمين على المحطة في الفردوس الأعلى.
آمين.
عندي مجموعة من الأسئلة، يعني لو تعذروني. السؤال الأول بالنسبة للمنزل، هل يجوز وصاية المنزل لزوجتي وابنتي، علما بأن المنزل يعني أو الدار أمر مهم جدا في هذا الزمان، ولو حصل بيعه وتوزيعه قد يعني يتم ضرر للعائلة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
المنزل في أوروبا أم في بلادك في البلاد العربية أخي؟
نعم لا في أوروبا. في أوروبا.
نعم.
لأنه ستضطر زوجتي وابنتي إلى دفع الإيجار أو العمل أو إلى أمور يعني ممكن تكون يعني تضر بهم.
No.
السؤال الثاني، في آية الحجاب قال الله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، فسؤالي هو يعني في بعض المناطق في أوروبا قد يضر الحجاب بالمرأة يعني لأنها ستعرف وستؤذى، فما رأي الشيخ في يعني بس لو يعطينا رأيه في هذه الآية يعني
الحجاب
من وجه منها
التي تؤذى، هو غطاء الرأس أم النقاب أم غطاء الوجه؟
لا غطاء الرأس. غطاء الرأس لأنها ستعرف أنها مسلمة وقد.
نعم. السؤال الثالث
في بعض المناطق.
نعم السؤال الثالث.
لماذا قال الله تعالى في سورة نوح وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لماذا جاءت كان غفارا يعني في الماضي مع أن الله هو يعني غفار دائما؟
نعم ستسمع الجواب. السؤال الرابع.
السؤال الرابع، بس لو الشيخ قلنا تعريف الحجة، هل قامت الحجة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق إلى يوم القيامة؟ وكيف يعني في أناس رأيتهم في هنا موحدون ولكن لم يسمعوا في الإسلام، فبس لو يعطينا رأي الشيخ بالنسبة لموضوع قيام الحجة يعني.
نعم تسمع الأجوبة إن شاء الله. السؤال الأول، شيخنا يريد أن يوصي لزوجته وابنته في أوروبا بالبيت.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، كل من كان وارثا فلا لا تصح الوصية له، فالوصية إنما تكون في غير التركة، لأن الميت إذا مات ترتب في ماله خمسة حقوق: مؤن تجهيزه بالمعروف، وحق تعلق بعين كالمرهون وديونه، وهذه تقضى من رأس المال كاملا، ثم بعد ذلك الوصية من ثلث ما بقي بعد ذلك، ثم ما بقي فهو لوارثه وهو الحق الخامس، فلا يمكن أن يقع تداخل في الحقوق فيما بينها. فلذلك لا وصية لوارث. لكن إذا أراد أن يحافظ على بيته لزوجته وابنته ويخاف أن يدخل العاصب أخوه أو
ربما يخاف من الدولة شيخنا هناك،
هذه لا علاقة للدولة بها، إذا خاف من عاصبه مثلا كان له أخ قد يخرج زوجته وابنتها من البيت وقد يضارهما بالشرك ضرر، فحينئذ يمكن أن يعطي البيت لزوجته وابنته
هبة.
ومذهب المالكية أنه لا بد أن يخرج منه سنة فيستأجر ويؤجر البيت مدة سنة، تؤجره المرأة وابنتها وتأخذان أجرته مدة سنة، هذا بيت سكنة. وعند الجمهور أنه إذا حازت المرأة وابنتها البيت وكان ذلك بتوثيق وعدول، فحازته وأصبحت تصرف فيه تصرف المالك في ملكه في حياته هو قبل موته، وليس ذلك في مرض وفاته، لأنه إذا كان ذلك في مرض مخوف متصل بالموت يكون وصية ولا وصية لوارث.
حتى لو كان هبة يعتبر وصية.
نعم، ولذلك فقهاؤنا من الحنفية يحتالون على مثل هذا النوع، فيرون يعقدون بيعا صوريا فيبيع لها البيت مثلا بباوند واحد
بليرة.
نعم، ويوثق ذلك، وحينئذ ليس هبة ولا نعم ليس هبة ولا وصية.
يعني يمكن أن يأخذ بهذا القول.
نعم
نعم، يبيعها في حياته. آية الحجاب يعرفن فلا يؤذين، لكن في أوروبا لو تحجبت ستؤذى في بعض المناطق.
بالنسبة للأصل أن المسلمة أسلمت نفسها لله سبحانه وتعالى كالمسلم، وحينئذ ليس لها الخيار في مخالفة الأمر الشرعي، لأن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، وقد أوجب الله على المؤمنة ستر رأسها وسائر بدنها ما عدا الوجه والكفين وهما محل خلاف.
نعم.
وإذا كان الحال كذلك، فإذا كانت غير مكرهة فلا يحل لها الكشف عن شعرها، وإذا أكرهت على ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، وهذا الإكراه سواء كان محققا يقينيا أو كان دون ذلك، فاليقيني كما إذا فرض عليها هذا بقوة السلاح أو بقوة القانون، والمظنون مثل ما عرف جرب أن أي امرأة متسترة خرجت من هذا السوق أو من هذا الطريق يتعرض لها الفساق ويؤذونها وهي مضطرة للخروج من ذلك المكان أو لدخول ذلك المكان، فحينئذ يكون هذا بمثابة أوقات الطوارئ، كما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال رأيت عائشة وأم سليم يوم أحد مشمرات عن سوقهن مسمرات على سوقهما يحملن القربة، يرى خدم سوقهن معناه أنهن قد رفعن الملابس عن السوق، وهذا أصلا لا يجوز في الساعة، ولكن عندما يخاف على الأنفس وموت الجرحى فكنا يحملن القربة ويصببن الماء في أفواه الجرحى.
نعم
نعم.
عندنا أيضا استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
بالنسبة لكان ليس معناها دائما الماضي، كان هي ليست مثل الأفعال العادية، فهي قيد للجملة الاسمية، والجملة معها جملة اسمية ليست جملة فعلية، ولذلك وقيدوا في كان زيد منطلقا بكان لا بالمنطلق، فالأصل إذا قلت ضرب زيد عمرا فالجملة فعلية وضرب هي المهم فيها، هي العنصر الأساسي فيها
الماضي، فعل ماضي.
نعم، لكن إذا قلت كان زيد قائما فالجملة هي زيد قائم وكان قيد من قيود الجملة، ولذلك كان تكون بمعنى لم يزل في مثل هذا الحال، وكان ضاها لم يزل كثيرا كالله كان عالما بصيرا. نعم،
وما زال
لم يزل معناها لم يزل كذلك
سبحانه وتعالى. الحجة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي قائمة إلى يوم القيامة؟ الأخ يقول التقى بأناس موحدون لم يسمعوا بالإسلام.
اختلف في إقامة الحجة، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأهل العلم اتفقوا على أنه لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة، لكن اختلفوا في القدر الذي تحصل به إقامة الحجة، فمنهم من رأى أن مجرد السماع تحصل به إقامة الحجة، مجرد أن يسمعوا بالإسلام أو برسول الإسلام أو بهذا القرآن فقد قامت عليهم الحجة. ودليل هؤلاء ما أخرج مسلم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. فهنا جعل القضية مجرد السماع.
مجرد السماع.
نعم. والقول الثاني أنه لا يكفي السماع، لأن السماع قد يكون معه تشويه، فيكون سماعهم بالإسلام كسماعهم بالبوذية أو سماعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم كسماعهم بالبوذية، وفي بعض الأحيان يكون مشوها أصلا لا يسمعون عنه إلا بالتطرف والقتل والأمور المخوفة والتشويه الشيطنة الموجودة في الإعلام. وهذا الذي أختاره إن شاء الله، لأن السماع في الحديث مختص باليهود والنصارى وهم أصحاب ديانة، وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان في كتبهم التصريح ببعثته، فهم يعلمونه ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما بيّن الله ذلك في كتابه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم موقنون به، فلذلك قامت عليهم الحجة جميعا بمجرد السماع. أما غيرهم فلا يكفي مجرد السماع، بل يحتاج
في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. الذي أراه أن اليهود والنصارى وعلمائهم بالخصوص قامت عليهم الحجة
حتى لو كانوا في غير زمن النبي،
حتى ولو كانوا في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سمعوا وقد جاء رسلهم بالإخبار عنه. أما غيرهم من غير أصحاب الديانات أصلا، من ما لهم صلة بالسماء، فلا يكفي مجرد السماع، يحتاجون إلى أن يعلموا وأن تقوم عليهم الحجة حقيقة،
أن يسمعوا سماعا مقنعا ثم يتكبر. نعم. ولا يقول. نعم. معنا الأخت.
طبعا الذين يرون أن مجرد السماع كاف لقيامة الحجة يقولون يجب عليه هو بعد السماع أن يبحث، فيرون ذلك من تكاليفه، لكن عموما هذا داخل في الكلام في تكليف الكفار بفروع الشريعة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، وهذا هل هو فرع أو أصل فيما يتعلق بالبحث. نعم.
معنا ثلاث متصلين شيخنا، فسنأخذهم بسرعة ونجيب بسرعة إن شاء الله خلال خمس دقائق، لا أعتقد أن الوقت سيكفي. طيب، معنا الأخ إسماعيل من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟ عندي أسئلة لو سمحت.
تفضل أخي.
أولا، ما حكم عقد المقاولة؟
نعم، عقد المقاولة.
نعم. وحكم جمعية الموظفين، سمعت أحدهم أنه يقول أن الشيخ تراجع عن رأيه في هذه المسألة.
نعم. طيب، سنسمع إن شاء الله.
وحكم عقد التأمين.
عقد التأمين والأول شيء المقاولة.
أولا المقاولة وجمعية الموظفين وعقد التأمين.
تمام، نسمع إن شاء الله الأجوبة. فقط نريد أن نأخذ عبد الخالق من الصومال، تفضل أخ عبد الخالق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أرجو أن تدخل بالسؤال مباشرة أخي.
الشيخ يود أن أسأل مسألة العين، هل يمكن أن يعتقل الإنسان عن أداء الفرائض أو صلاة الجماعة أو المندوبات بسبب العين أو الحسد، وما هو الضابط في هذه المسألة؟
نعم، يوجد سؤال آخر أخي عبد الخالق. طيب، معنا الأخ محمد ناصر من روسيا. محمد ناصر، هل تسمعني؟
نعم سيدي.
نعم، أرجو أن تدخل بالسؤال مباشرة. وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال سيدي. سؤال الأول، ما حكم تبرك بأثار الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في شرعنا؟
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني كذلك، ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ما حكم تعليق الصورة حيوانا كان أو إنسانا على الجدار؟
تمام، جزاكم الله خيرا أخي محمد، تسمع الجواب إن شاء الله. أولا عقد المقاولة.
نعم، ما له، ما سمعت سؤال.
يعني ما هو الحكم عقد المقاولة
بالنسبة لهذا العقد؟ هو من العقود الجائزة الداخلة في عقد الاستصناع أو عقد السلمي، لأنه إما أن تكون المواد من الباني أو العامل أو أن تكون من المالك. فإذا اشتريت له كل المواد حديدا وإسمنتا وكل الأمور وطلبت منه أن يبني لي مثلا، فأكون أنا يكون هذا عقدا على إجارة على مصروف في ذمة. وإذا كان الحديد والمواد منه هو فيكون هذا عقد الاستصناع ويدخل في نطاق السلم وعلى عند الجمهور خلاف الحنفية.
إذن بكل الشكلين يجوز.
نعم.
لا شيء فيه. طيب جمعية
لكن
الموظفين
له ضوابط وقيود. نعم مثل غيره من العقود.
نعم صحيح. شيخنا جمعية الموظفين
قد ذكرنا حكمها أكثر من مرة وذكرنا أنها محرمة لأنها سلف جرى نفعها.
التأمين
عقد التأمين عقد وغرر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وفيه تكليف من لم يجني والله تعالى حكى عن نبيه يوسف عليه السلام أنه قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون في السماء ظلما. ولكن إذا أكرهت الدولة عليه الناس كالسيارات أصبحت ممنوعة من الحركة إلا به أو اضطر إليه الإنسان في العلاج مثلا أو نحو ذلك فيكون حينئذ من باب الضرورة.
العين والحسد تمنع من الطاعات شيخنا؟
نعم كثير من الناس يقيدهم على الطاعات إصابتهم بعين أو حسد فيكون ذلك
ربما كان مرض نفسي أيضا.
إيه مرض نفسي لكن ينشأ عن العين والحسد.
نعم. ما حكم التبرك؟
وحينئذ يحتاج فيه الإنسان إلى أن يقوي عزيمته وأن يبادر إلى الطاعات وأن يحتاج أيضا إلى الصدقة والرقية والدعاء. نعم.
حكم التبرك؟
التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف في جوازه وهو محل إجماع بين أصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان وجميع الأمة إنسا وجنا لم يختلفوا في التبرك بكل ما
هل يوجد أقوال للجن بهذا الموضوع؟
لم يرد عن أحد من المسلمين النهي عن التبرك
حتى السلفية لا
نعم
يجيزون
جميعا
أثار النبي بعد وفاته.
نعم لا خلاف في ذلك بينهم جميعا وذلك الأثار معناه شيء مسه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان من جسده الشريف كشعره أو أظافره فالصحابة الذين أخذوا بعض شعره كخالد بن الوليد والأظافر كمعاوية بن أبي سفيان جميعا تبركوا بها. معاوية أوصى أن تجعل أظفار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قصها في عينيه في داخل جبنه فدفن بذلك عند موته.
الله. هذا الصحيح.
نعم هذا معاوية بن أبي سفيان. والعدد من الصحابة الكرام أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض شعره كأبي طلحة وغيره صحيح البخاري أن أم سلمة كان لها جرجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت إذا مرض مريض أرسل إليها قدحا من ماء فتخض له فيه الجرجل فيشرب منه فيبرأ. نعم.
حكم التوسل
بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء الله يمكن أن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في التبرك لو قدر أن شيئا ثبت أنه مسه نبي من الأنبياء كمكان قدمي إبراهيم في
الحجر
فإن الناس كانوا يتبركون بذلك من قديم حتى في الجاهلية وكذلك الغار حراء كانوا يقصدونه وقال أبو طالب وثور ومن أرساه ثبيرا مكانه ساعي ليرقى في حراء ونازلي وموطئي إبراهيم جبل حراء جبل النور.
نعم معروف كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام يتبركون به.
نعم وساعي ليرقى في حراء ونازلي وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي فهذا كان من الأثار الأنبياء
إبراهيم.
نعم الأنبياء السابقين
هذه أول مرة أسمع المعلومة.
أما غير الأنبياء فلم يرد ذلك لم يتبرك الصحابة بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي هذا في أغلب الأغلب الأعم وما ورد من ذلك آثار قليلة مثل ما ثبت عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما أنه حين أتاه محمد بن علي بن زين العابدين بن الحسين وقد كف جابر عمية في آخر عمره والحديث صحيح مسلم كان جابر في ملأ كبير من الناس كانوا يسألونه حتى وصل إليه قال من أنت قلت ابن أخيك محمد بن علي بن حسين فقال يا ابن أخي ادنو مني فحل سري الأعلى وسري الأسفل ووضع يده بين ثديي ثم قال يا ابن أخي اسأل عما بدا لك هذا ابن حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما فعل هذا الفعل تبركا به لكن هل
هي عاطفة وحب يعني
نعم
ليس تشريعا
نعم لكن المهم أن البركة قطعا موجودة وما ثبت أنها فيه كالبيت الحرام الذي قال الله فيه إن أول بيت وضع للناس الذي بكته مباركة فلا حرج في التبرك به كذلك ماء المطر أنزلنا من السماء ماء مباركة وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما سوى ذلك فالبركة والنية ليست قطعية، لا نراها ولا نشم رائحتها ولا نرى لونها.
نعم،
فتبقى محل بحث.
نعم شيخنا، ننتقل للسؤال الأخير، تعليق الصورة سواء لحيوان أو إنسان.
بالنسبة للصور إذا كانت مرسومة رسما وكانت باليد، إذا كانت كبيرة لا يحل تعليقها، وإذا كانت مجسمة ذات ظل فهذه أصلا لا يحل اقتناؤها، ولا حتى لا تدخل الملائكة بيتا في صورة.
مقصود تمثال.
التمثال، وكذلك ما كان كبيرا في كالرسوم في الأوراق أو بالنسيج في فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جعلت عائشة قرامها سترت به سهوة البيت وفيه خيل مجنحة أو فيه صورة رجلين، بين لها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فقسمت القرام وجعلته نصفين فعملت به وسادتين، فلما أصبح موضوعا على الأرض ممتهنا لم ينهى عن ذلك. أما الشيء اليسير الصغير كالماركات التجارية ونحو ذلك فلا حرج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رقما في ثوب، الرقم الشيء الصغير.
نعم شيخنا، نعود إلى سؤال التوسل، معنا دقيقتين.
نعم، بالنسبة للتوسل لطلب استجابة الدعاء شرع الله له ثلاثة وسائل. الوسيلة الأولى التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فلا خلاف في ذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم توسل بأسماء الله الحسنى وأقر من توسل بها من أصحابه. الوسيلة الثانية التوسل بعمل صالح تعلم أنك أخلصت فيه لله فيما بينك وبين الله، كقول الله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، توسلوا بإيمانهم وهو من عملهم، وكذلك حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، فتوسلوا بصالح أعمالهم. الوسيلة الثالثة التوسل بدعاء أي عبد مؤمن تلتمس منه الدعاء، فذلك مشروع لأن الله سبحانه وتعالى قال وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور مظلمة على أهلها وإن الله ينورها عليهم بدعائي وصلاتي، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم التماس الاستغفار من الصالحين، لأنه قال لعمر يقدم عليكم أويس القرني هو رجل من مراد في أمداد اليمن، وهو رجل كان به وضح أي برص فشفاه الله إلا موضع إصبع له أم هو بها بر، فمن لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. نعم، فالتماس الدعاء
من الصالحين.
أما ما سوى ذلك كالتوسل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو نحو ذلك، فهذا لو كان لو ثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعرفه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، ولم يرد في ذلك شيء، ورد فقط حديث يذكره بعض الناس توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وهذا موضوع لا أصل له. وكذلك ورد حديث الضرير، وهذا الحديث فيه أنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وضرير قال أسأل الله أن يرد علي بصري، قال وتصبر قال أسأل الله أن يرد علي بصري، فأمره أن يذهب إلى الميضات وأن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أتوسل إليك من نبيك محمد النبي الرحمة في حاجتي هذه وتقضى لي، يا محمد إني أتوسل بك إلى الله في حاجتي هذه وتقضى لي.
من روى الحديث هذا شيخنا؟
هذا الحديث رواه أصحاب السنن والحاكم في المستدرك وأحمد في المسند، وأغلب كتب الحديث ليس فيه. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من العلماء، وضعفه كثير منهم، وأشار إلى تضعيفه الترمذي، لأنه لما أورده في سننه قال عن أبي جعفر عن شعبة عن أبي جعفر وهو غير الخطمي، أبو جعفر هذا مجهول لأنه مجرد كنية ليس منسوبا فلا يعرف من هو، وفي عصره أبو جعفر الخطمي وهو مدني وهو غير معروف من المدينة ولكنه معروف في غيرها. فالحديث له علل كثيرة جدا في إسناده ومتنه يطول لا يتسع لها هذا الوقت،
صحيح صحيح.
فلذلك هو لا يصلح للاحتجاج في هذا الباب، فلذلك الأصل أن يتوسل الإنسان بالوسائل الثلاثة المشروعة، وما سوى ذلك يتركه.
جميل، أشكركم فضيلة شيخنا الشيخ محمد الحسن ولد الددو، كما أشكركم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.